إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو العزيز الرحمن الرحيم مالك الملك قيوم السماوات والأرض، أسأله بأسمائه وصفاته، أسأله بأسمائه وصفاته، أسأله وهو الرحمن الرحيم أن يلطف بهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه صلاةً وسلامًا دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد عبر هذه القناة المباركة، قناة اقرأ الفضائية، وكذلك من خلال استماعكم إلي من خلال إذاعة ألف ألف إف إم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يكرم الله من خدم دينه. اللهم أعز دينك، اللهم انتصر لأوليائك. والله يا أحبابي، في بداية هذه الحلقة وصلتني رسالة هزت مشاعري، لكن الله الله وليس غير الله عز وجل، قالوا لي بأن حمص محاصرة وأهلها لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة. اللهم فك حصارهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم الطف بهم، فلا ناصر لهم إلا أنت، ولا معين لهم إلا أنت، ولا فاك لأسرهم إلا أنت، فلقد تجمعت عليهم قوى الكفر من كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم الطف بهم، اللهم أيقظ مشاعر أمتنا لكي تتألم لآلامهم. يا أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، اعلموا اعلموا اعلموا، أحدثكم أنا كطالب علم، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة من أجله، والولاء هو الحب والنصرة. أين نصرة المسلمين لهؤلاء؟ اللهم الطف بنا يا رب العالمين، اللهم أيقظ هذه القلوب النائمة الغافلة التي كل قد اهتم بنفسه وعدوها يأكلها شيئا فشيئا. علينا أن نعود إلى الله، وعلينا أن نتبصر في أمرنا، وعلينا أن نعتمد على الله وحده، فلا ناصر إلا الله، ولا معين إلا الله، ولا دافع للرزايا والبلايا إلا الله، ولا يمكن أن يقف معنا في مواقف المواقف الملمة إلا من كان معك يدك ويده قد التقتا على كتاب الله وسنة رسول الله، والحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة من أجله. اللهم الطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. والآن نأخذ بعض الإيميلات التي وصلت إلينا وما أكثرها. هذا أبو صفوان يقول: أكلت بعد أذان الفجر بثلاثين دقيقة في رمضان بغير عمد، كنت لم أعرف وقت الإمساك. أقول أيها الأحبة، من أكل معتقدا أنه في الليل ثم بان بعد ذلك أن النهار قد طلع ولم يعلم ذلك، سواء يعني لم يرى ضوءا ولم يلتفت إلى ساعة ولم يعرف التوقيت، ثم تبين له أنه أكل في النهار، فصيامه صحيح ولا شيء عليه. تفضل يا أخي. أم نورة من تونس، تفضل يا أم نورة من تونس.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا امرأة متزوجة منذ أكثر من 20 سنة، ومشاكل وقعت بين زوجي، انفصلت عن زوجي.
أيوة.
انفصلت عنه، وكيف رجعت مرة أخرى لزوجي بعقد زواج جديد.
أيوة.
ده. وعلمت أمي وأختي، لكن أبي ما علمتاش، هل زواج منه زوجي باطل وإلا حلال؟ معناته
عدت إليه بعقد جديد.
جديد أي يعني شو هو دوا؟ ولكن علمت أمي وأختي كبرى، لكن بابا ما علمتاش.
لا بد من الولي يا أختي، هذا عقد جديد لا بد من الولي، حتى ولو كنت قد تزوجت. أنا عارف أن بعض العلماء يرى أن المرأة إذا كانت قد تزوجت، لكن أنا لا أفتي بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
كيف نصلح غلطتي مع
الآن تذهبي إلى أبيك ولعله إن شاء الله أن يقر هذا العقد، ولعله في إقراره يكون في ذلك خير إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
دعيه يقر بهذا العقد، هذا يسمى التصرف الفضولي، لعله إن شاء الله يقر به إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم شيخ.
نعم. آية الله من الجزائر، آية الله من الإمارات، تفضل يا آية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ كنت عايز أسأل،
تفضل.
الزوجة حصلت مشادة بيني وبين زوجي، وبعدين قلت له خلاص نفسك وخلصنا طلقني، ما معناه يعني. فهو ما قالش برضه الطريق في الطلاق ده، هو قال لي خلاص لما ليه عايز يسكتني، قال لي اعتبري نفسك كده لحد ما نشوف هنعمل ايه، وبعدين ما عملش حاجه.
اعتبري نفسك كذا،
اعتبري نفسك كده لحد ما نشوف هنعمل ايه.
أعيدي علي، اعتبري نفسك كذا كذا يعني قال لك. طيب خير إن شاء الله.
هل يقع طلاق بذلك؟
والله لا بد من سؤاله هو، هل كان في قوله اعتبري.
نعم، سأل هنا عن نيته هو لم يقصد الطلاق، ولو كنت عاوز أطلق كنت طلقتك ساعتها.
خلاص، إذا كان لا يقصد بهذه العبارة الطلاق فلا يقع الطلاق، وإن كان يقصد بها تقرير وموافقة على قولك في الطلاق فقد وقع الطلقة. لكن ما دام أنه قال أنا ما أعتبرها طلاق، إذا لا يقع طلاق.
طيب
مرحبا، بس لا تشادوا مرة ثانية في رمضان، ما يصلح يا بنتي. يلا تفضل تفضل.
سؤالي هو ما حكم العطر في وقت صيام رمضان، هل هو يجوز؟
بارك الله فيك يا بني، العطر في رمضان لا يفطر، ولكن دعني بس أفصل لك بعض التفصيل الخفيف. العطر إذا كان من نوع هذه الدهون مثل دهن الورد ودهن العود وغيره، هذا لا يفطر إطلاقا، سواء كان في البدن أو في الثياب لا يفطر. كذلك العطر الذي يرش هكذا إذا كان في الثياب بعيدا عن استنشاقك له كذلك لا يفطر. بقي عندنا العود الدخون اللي يضع عليه العود الكوبندي والكمبودي والهندي ويخرج هذه الروائح الجميلة، نقول لا بأس، لكن شريطة ألا تستنشقه. ما تستنشقه بارك الله فيك، لو أنك تطيبت به في ثيابك بعيدا عن استنشاقك فإنه لا يؤثر عليك ولا يؤثر على صيامك، وصيامك صحيح والحمد لله رب العالمين. طيب تفضل.
هل يجوز الأكل أو الشرب وقت الأذان، بداية أذان الفجر؟
طيب بارك الله فيك أحبابي وإخوتي، هذه قضية دائما نسأل عنها، وأنا أتمنى أن نتفاهم فيها، يعني نخرج منها بنتيجة، وهي ماذا يعني كلمة الله أكبر للمؤذن في أذان الفجر، وماذا يعني كلمة المؤذن في أذان المغرب كلمة الله أكبر في أذان المغرب. إنه يترجم لك حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وفي الصباح يترجم لك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلع النهار منها هنا فقد فيجب على الصائم أن يمسك. وفي قول الله عز وجل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن المسلم يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الذي يجب عليه أن يصومه. ما هو الوسيلة للبلاغ؟ في بعض البلدان يجعلون الوسيلة مدفع، يطلق المدفع فيسمع الناس هذا المدفع، لأن فيه مجموعة من المتخصصين الذين يراقبون طلوع الفجر وغروب الشمس وبعد ذلك يصومون ويفطرون عليه. في كثير من البلدان الأذان، والمؤذن عادة يتتبع هذه الأسباب والوسائل التي تعينه على معرفة طلوع الفجر وغروب الشمس، وترجمتها إذا أذن في الفجر كأنه يقول لك: يا أيها الصائم إن الفجر الصادق قد طلع فأمسك، وإذا غابت الشمس فكأنه يقول لك: يا أيها الصائم إن الشمس قد غابت فأفطر. والعجيب أن الناس في الإفطار يسارعون، هذا طيب وهذا طيب جدا وهذا أمر مشروع. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الإفطار. هذا طيب، لكن لماذا تصدق المؤذن في المغرب بأن الشمس قد غابت ولا تصدقه في الفجر عندما يؤذن وكأنه يقول لك: إن الفجر قد طلع فأمسك؟ إذن يا إخواني، إذا سمعت المؤذن في صلاة الفجر يقول: الله أكبر فأمسك، اللهم إلا إذا كان هناك لقمة في يدك أكملها، أو في فمك أكملها، أو كنت تشرب أكمل شربك، أما تستأنف أكلا جديدا كما يقول البعض: نأكل حتى يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، نأكل حتى، لا 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 يجوز. نعم يا أخي. أبو بشائر من ليبيا، تفضل يا أبا بشائر.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
أنا سوداني وأقيم في ليبيا، ولي 13 أشهر من زوجتي.
لك 13 شهر؟
نعم، من زوجتي.
نعم.
وقلت له: يا أم مشاعر أصبرني 5-6 شهور نسلح وضعي ونرجع. قالت لي: لا، أمامك شهرين أو 3 أو أنا ما مسامحك.
نعم.
هل لك مصلحتي ونرجع عليها ولا نشوف مصلحتي؟ هذا السؤال الأول.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، عندنا أطباء رجالة أخصائيين نساء في السودان.
عندك إيه؟
أطباء.
أيوة.
طبيب رجل أخصائي نساء.
آه.
وتسيله الحرمة هل لا بأس به، لكن الكشف الجسدي ما حكم فيه في الإسلام؟
طيب طيب، أبشر أبشر، تسمع الإجابة يا أبا بشائر. خالد من الرياض، تفضل يا أخ خالد من الرياض. خالد تفضل يا خالد. إقبال من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي 4 أسئلة لو سمحت.
ما شاء الله، هاتي السؤال الأول.
يعني في الأيام الأولى من رمضان سمعتكم تقولون يعني يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غير حجاب ولا وضوء.
نعم.
لكن إذا كنت أقرأ سورة أو آية سجدة فهل أسجد سجود تلاوة من غير حجاب ولا وضوء؟
أحسنت.
السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني وقت البرنامج يأتي يعني وعيد صلاة الظهر عندنا بالمغرب، يعني وأنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر، وأصلي الظهر فريضة وأترك 4 ركعات بعد الظهر إلى أن ينتهي البرنامج.
لا إله إلا الله.
هل أصلي 4 ركعات بعد الظهر مباشرة بعد الصلاة الفريضة أو لا بأس في تأخيرها إلى أن ينتهي البرنامج؟
طيب.
وسؤال ثالث، هل يجوز تقليم الأظافر وقص الشعر في الصيام؟ يعني لا يفطر ولا يمكن الوضوء، تقليم الأظافر وقص الشعر.
طيب، والرابع؟
يعني في بعض الأحيان أقول: اللهم إني تصدقت بعرضي، يعني كل من ظلمني كل من أذاني فقد سامحت لله، يعني لكن تأتيني وساوس، يعني أخاف أن أسامح الناس وأكون قد أديت منهم من حيث لا أدري فلا يسامحني، فما العمل؟
الله يبارك فيك.
الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا إقبال. طيب، نبدأ في الإجابة، ونبدأ بأخينا بالأخ الكريم أبو بشائر. أبو بشائر، كن معنا بعد الفاصل إن شاء الله، سأجيب على أسئلتك وأسئلة الإخوة الآخرين. أبي، أعود إليكم ومعنا أخانا الكريم. يا أبا بشائر، تسألني وتقول بأن لك 13 شهرا من زوجتك واتصلت عليها وقالت لك لا أسمح لك إلا 2 أو 3 وأنت تريد 6 أشهر، أقول لك عد إلى أهلك وخذ أعلى مدة سمحت لك وهي 3 أشهر وعد إليها بارك الله فيك، فإنما طلبتك لأنها تعلم من نفسها وأهلها وأولادها وحالتها أنها تريد أن تعود إليها، والرزق بيد الله يا أخي الكريم، عد بسرعة بعد مضي 3 أشهر وهي أعلى مدة سمحت لك فيها وكثر الله خيرها. ثم تسألني عن الأطباء، نحن نقول للمرأة المسلمة، على المرأة المسلمة عندما تريد أن تستطب أي تذهب إلى طبيب إلى أطباء لكي تتعالج، فإنها تذهب إلى طبيبة امرأة، وخاصة إذا كان سيترتب على هذا الاستطباب كشف العورة والعورة المغلظة، فإنها تذهب إلى امرأة، إلى طبيبة، إلى متخصصة من النساء. لكن إذا عجزت عن وجود طبيبة متخصصة وحالتها تستدعي أن يكشف عليها طبيب فلا بأس، عند ذلك ندخل في باب آخر اسمه باب الحاجة أو باب الضرورة. الأخت إقبال ولديها 4 أسئلة وأسئلتها جيدة ومركزة وطيبة، بارك الله فيك يا إقبال. تقول: هل يجوز المرأة، سمعتكم أنتم تقولون بأنه يجوز المرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن ولكن بحائل، فإذا أنا قرأت القرآن بحائل ثم أتتني سجدة هل أسجد؟ العلماء عليهم رحمة الله لهم في سجدة التلاوة خلاف كبير، الصحيح أنها ليست صلاة وبالتالي لا يشترط لها وضوء، نعم هناك من يشترط لها الوضوء واستقبال القبلة وعدم كشف العورة هناك، لكن القول الصحيح الذي تسنده الأدلة وتضافرت عليه الأدلة أن سجود التلاوة ليس صلاة، وبالتالي فيجوز أن تسجدي وأنت حائض تسجدي وأنت على غير قبلة، هذا على قول قوي في هذا الأمر فلا بأس. الأمر الثاني، تسألنا أختنا الكريم، وهذا دليل الحمد لله أن هذا البرنامج يعني مطلوب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله ينفع به يا رب العالمين، نسأل الله أن يجعله لنا ذخرا ولكم ذكرا يا رب العالمين، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. تقول: أنا أخشى لو أنني يعني أخرت، يعني قدمت 4 ركعات قبل الظهر أن يفوتني شيء من البرنامج. أنا أقول يا أختي الكريمة، جبريل رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. نعم صح، المبادرة أفضل، ولكن وجاء حديث وإن كان فيه مقال، الصلاة في أول وقتها ذكره الشافعي في كتاب الأم، ولكن انتقد في هذا الباب من حيث أن فيه يعني فيه ضعف، الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره مغفرة الله. على أي حال أنا أقول أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تؤجلي إلى أن ينتهي البرنامج ثم تصلي 4 ركعات قبل الظهر ثم تصلي الظهر ثم تصلي 2 ركعتين بعده، وأمامك متسع، البرنامج كله 55 دقيقة وما بين الظهر والعصر ولله الحمد وقت طويل تستطيع أن تصلي بعده. هل يجوز تقليم الأظافر وقص الشعر أثناء الصيام؟ لا شيء في ذلك، لا يؤثر ذلك على الصيام بشيء. ثم تقول: إني أنا أقول: اللهم إني تصدقت بعرضي لمن كان قد اغتابني من المسلمين. لا أبدا، لأن هذا الأمر بينك وبين الله، والذين يغتابونك من باب يعني وأنت لا تعلمين، فما دام أن الغيبة بعيدة وقولك هذه بينك وبين الله فهم يسلمون وأنت تغنمي، هم يسلمون وأنت تغنمي يا إقبال، الله يجعلك من المقبلات على الخير يا رب العالمين. نعم يا أخي، تفضل. أمة الله من الجزائر، تفضلي يا أمة الله، يا أمة الله أين ذهبت؟ مروة من أسبانيا، تفضلي يا مروة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، مروة من أسبانيا، نعم.
أريد أن أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
زوجي لديه ابن بالزنا.
نعم.
وهو الآن عنده 17 سنة، فهل يعتبر من المحارم بالنسبة لي؟
طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. طيب، أم محمود من أسبانيا، تفضلي يا أم محمود من أسبانيا.
أهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لدي عدة أسئلة.
بسم الله. السؤال الأول، تفضلي.
السؤال، ألو،
أنا معاكي، تفضلي، أسمعك، تفضلي.
السؤال الأول،
بس اسمعيني.
اسمعيني
بالتليفون وقصري التلفزيون.
نعم.
يلا بسم الله. السؤال،
ما حكم أكل لحم الإبل؟
نعم. طيب يلا، ثانيا،
لماذا يبطل الوضوء؟
أيوة، أبشري. طيب، والسؤال الثاني. نعم.
والدتي مصابة بمرض السكر، هل يجوز لها الصوم؟
طيب، السؤال الثالث،
نحن من الصحراء الغربية ونسكن في مخيمات اللاجئين الجزائر.
نعم.
هل والحرارة لدينا فوق 45 درجة؟
نعم.
إلى 50، هل يجوز الصوم في هذه الأراضي؟
طيب، السؤال الأخير.
السؤال الأخير، أريد رقمك الشخصي.
خيرا إن شاء الله. طيب، نعم، أم خولة من السعودية، تفضلي يا أم خولة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عفوا يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
طيب تفضلي. السؤال الأول،
أنا طبعا الأول مرة أستعمل حبوب منع الدورة يعني.
نعم.
مش عارفة، كانت حتنزل لي في أول رمضان وفي آخر رمضان.
نعم.
لهذا السبب أنا شربت هذه الحبوب. في بعض الأعراض يعني، في بعض القشعريرة ومش عارفة إيش، بس كلمني زوجي إنها يعني من أعراض الحبوب، يعني عادي إذا كملتها في شهر رمضان عادي ما فيش علي أي شيء، أو إني أبطلها، بس إذا بطلتها أنا أخاف أصطد أكثر من اللازم يعني.
لا بس الآن يعني، هل جاءك هذه الإفرازات أو هذا في أيام الدورة ولا خارج أيام الدورة؟
لا، مش إفرازات، عفوا يا شيخ.
ها؟
يعني لا، مش إفرازات، أحس بأعراض يعني.
أعراض مرض بس فقط. طيب.
أيوة، ما فيش أي شيء، ما فيش أي نزول.
السؤال الثاني،
يعني أنا خايفة، عفوا، أنا قلت لك إذا بطلتهم إني أفطر كثير في رمضان، وإذا إذا كملت رمضان عادي ما فيش علي أي شيء.
طيب أبشري. هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عفوا يا شيخ، أنا في بعض الأحيان عندي مرض الوسواس يعني. ممكن أصلي أو أقرأ قرآن وأقول الله يعني، استغفر الله العظيم يعني، ممكن أقول يا رب اللهم عينني على صيام رمضان، وفي وسواس يقول لي عينش أكيد يعني كأنه مش عارفة كيف. الوسواس في بعض الأحيان بيكون كثير علي، فالله
طيب.
يأخذني أو لا؟
خير يا أم.
أنا دائما أعوذ من الشيطان وأنا دائما أستغفر طيب. الله، بس أشي عرف الله هل يأخذني أم لا؟
الله المستعان يا أم خولة، إن شاء الله تسمع الإجابة. أبو عبد الله من اليمن، تفضل يا أبا عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله
يا شيخ. نريد أن نسألك يا أخي عن الزكاة.
نعم.
شفت ولا معنى يا أخي، يقولون الخضار هذه والفواكه كيف زكاتها، يعني فلوس ولا زكاها توم على الحصاد؟
الخضار تبيع فيها ولا تزرعها يا أبو عبد الله؟
نزرعها.
طيب أبشر.
علما بأن يعني تتوالف العد يعني فلوس من خضار وحبوب، وأن كيف يعني زكاة الحبوب هذه بها منها، يعني زكاتها ننزلها مع الحصاد، بعد الحصاد لو خلصت ننزل نصف العشر.
طيب إن شاء الله أكلمك إن شاء الله بحول الله. خلص يا حبيبي. بعد خالد، خالد من فرنسا، تفضل يا خالد.
يا شيخ
تفضل حبيبنا.
بارك الله فيك يا شيخ وفي عمرك وجزاك الله على البرنامج.
آمين يا رب العالمين.
يا شيخ لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو ما حكم الشرع في مهنة ما يسمى بالتداول، متداول في البورصة، فهمتني يا شيخ؟
إيه نعم معروف،
يعني المتاجرة في العملات الصعبة يعني.
معروف 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 يا حبيبي معروف. نعم
نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك هو أن كما قلت أنه في هذه البلاد الأوروبية هناك العديد من هم مواظبون ولله الحمد على الصلوات الخمس، ولكن تجدهم وهم لا يعملون، ولكن الكثير منهم تجد بأن دخلهم الشهري مصدره إعانات هذه النظم الاجتماعية إلى غير ذلك، ولكنهم يتحايلون يقولون مثلا بأنهم مريضون لا يستطيعون العمل إلى غير ذلك. فأريد منك بارك الله فيك بعض نصيحة في هذا المجال هذا.
طيب طيب أبشر يا خالد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عندنا كمية من أسئلة، أسأل الله للجميع التوفيق. نبدأ بأختنا الكريمة أمة الله من الجزائر. الله المستعان. لا لا الظاهر ليست أمة الله، لأن أمة الله هذه من أسبانيا. أختنا من أسبانيا تقول زوجها، أختنا من أسبانيا تقول زوجها له ولد من الزنا، هل يعتبر من المحارم؟ أولا هذا ليس ولدا له، ليس ولده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يمكن أن ينسب إليه شرعا، وبالتالي ليس محرما لبقية أبنائه، ولا محرم لك أنت. الظاهر اسمها اسمها نسيتها الآن والله، الآن كاتبها هنا كتابة للأسف الشديد ما هي واضحة. مروة. أي نعم مروة، مروة أيوة يا مروة. مروة ليس لا يعتبر هذا الولد ولدا لزوجك، ولا هو محرم لك. كونه عاد هذا الولد المسكين يعني إذا أصبح محتاج لإعانة أو أصبح أنه محتاج أنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا بأس أن يحسن إليه، لكن من الناحية الشرعية ليس ولدا له. أم محمد من أسبانيا عندها مجموعة أسئلة. سؤالها الأول تقول ما حكم أكل لحم الإبل ولماذا نتوضأ منه؟ الإبل من أطيب ما أباح الله لنا أكلها، وأكلها طيب، وهي سفينة الصحراء، كان الناس يقطعون عليها الفيافي والقفار أيام الأزمنة القديمة، وفيها صبر وفيها على أي حال. والإبل فيها هي آية من آيات الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والإبل حقيقة فيها أشياء عجيبة في تكوينها وفي خلقتها وفي صبرها وفي تحملها، تصبر على حرارة أكثر من 50 تحت الصفر وأكثر من 50 فوق الصفر، وتتحمل ذلك، ولها يعني خصائص عجيبة، وفي ألبانها شفاء، وفيها كثير من الخير على أي حال. أما لماذا نتوضأ فيها؟ فالكل يعلم كما قال عز إن فيها نفرة، يعني فيها حدة وشدة، إذا غضب الجمل وثار على من حوله رأيت فيه هذه الحدة. وقد ثبت الآن علميا أن الإنسان يتأثر بما يأكل وبما يعايش، فإذا أكل لحم إبل ربما تسربت إليه هذه الحدة، فإذا توضأ أطفى الله عنه هذه الحدة وأقبل على الله بنفس مطمئنة. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي أنا ذا أعود إليكم وأكمل أسئلة أم محمود من أسبانيا. تقول والدتي مصابة بمرض السكري هل تصوم؟ أقول المرضى بالسكر بالآلاف، إذا ما قلنا بالملايين، وفيهم من هو قادر وفيهم من ليس عنده قدرة، فالقياس على وضع أمك، هل أمك تجمع لها الكبر والسكر وأصيبت بهذا المرض بحيث لا تستطيع أن تصوم؟ هذا وضع آخر، يعني هي ترى نفسها ويكشف عليها الأطباء، فإذا رأوا أن حالتها من حيث الارتفاع الحاد والانخفاض الحاد ومع الكبر الشديد، قد نقول هذا مرض مزمن ولا بأس أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين، لأن مرض السكر ليس طبعة واحدة، ليس شيء واحد، هي أنواع متعددة يختلف باختلاف البلدان، باختلاف السن، باختلاف القدرة على التحمل، باختلاف نسبة مرض السكر، باختلاف. فأرجو أن لا يكون هناك تعميم، لا، فخلي أمك تراجع الطبيب وترى نفسها. والله إذا رأى بأن المرأة نتيجة لكبرها ولأن السكر عندها في حالة من الاضطراب المستمر، قد يقول الطبيب هنا لا تصوم، نقول لا تصوم. تسألني عن صوم من يصوم في الصحراء، هل كان الصحابة يعيشون كثير منهم إلى في الصحراء؟ والله أنا أذكر يا إخواني وأحبابي، عندما كنت أخرج بسيارتي للعمرة أو للحج من الرياض إلى مكة وأمر بصحراء، نجد بصحراء، هذه الصحراء الرحبة الواسعة الكبيرة، أسأل الله أن يحفظها وأن يحميها، نعم، وأرى هؤلاء رعاة الإبل ورعاة الغنم وهم ناس من أتقى خلق الله وأفضلهم، يصومون حتى في غير رمضان وهم يعيشون في الصحراء، والله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة ويعطي جسم من التحمل بقدر ما يعيش. يعني الذين يعيشون الآن، أنا رأيت مثلا في جبال القوقاز هناك والله ما ترى إلا أرضا بيضاء من الثلج، درجة الحرارة 40 و30، يعني شيء مذهل تحت الصفر، ثلج هائل، ومع ذلك يعيشون، والله أعطاهم القدرة على أن يتكيفوا مع وضعهم، فلا نعمم يا أحبابي. طيب، أم خولة تقول أنا أستعمل حبوب منع الدورة وصارت عندي مجموعة من الأعراض، الآلام والكذا. لا، ما دمت قد بدأت استمري، وأنا طبعا أنا لا أحبذ هذه الحبوب، لكن إذا أرادت المرأة أن تستخدمها فلتستخدمها بشرط أن يكون بإشراف طبيبة حتى تطمئن، وليكون هذا العلاج يتناسب مع وضعها. الآن عندهم ما يسمى بطب الجينات، ويقولون بأن هذا الدواء قد لا ينفع للإنسان هذا لأن جيناته لا تتحمل هذا الدواء، قد ينفع فلان ولا ينفع فلان، علي حال هذا يسأله المتخصصون من أهل الطب. لكن أنا أقول أنت حاولي أن يكون أخذ هذه الحبوب بإشراف طبيبة متخصصة، وإذا أخذتها فلا بأس. ثم تقول الوسواس، يا إخواني علاج الوسوسة كثرة ذكر الله، وإذا زادت أنفث على يدك اليسرى 3 مرات وقل لا إله إلا الله، إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق. أخي أبو عبد الله من اليمن يسأل عن زكاة الخضار، الطماطم والبقولات والفجل والكزبرة والكذا. والله يا أخي الكريم، هذه الخضار للعلماء فيها قولان، أنا مع القائلين بأن الزكاة إنما تكون فيما تحصله من أموال إذا حال عليها الحول، أنا مع القائلين بهذا. هناك من العلماء من يوجب فيها فيما تنبته الأرض من البقولات والكذا، لكن أنا مع القائلين أن الزكاة إنما تكون في الحبوب المطعوم، هذا الطعم هذا فآتوا حقه يوم حصاده، والحمد لله رب العالمين. أخي خالد من فرنسا يقول ما حكم الشرع في تداول البورصة؟ يا إخواني البورصة إذا كنت تريد أن تشتغل، هذا يسمى عندنا في الفقه الصرف، الصرف يعني أن تبيع عملة بعملة، إذا كنت ستبيع عملة بعملة وتدخل القيمة في نفس اللحظة وتستلم المبلغ في نفس اللحظة لا بأس، أما ما عدا ذلك لا يجوز، يجب أن تنتبه. إذا كان عندك برنامج تدخل فيه تنزل مثلا ليرة وتستلم دولار أو يورو في نفس اللحظة، كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا كنت ستشتري جنس بجنس، أما إذا كان من جنس واحد ذهب بذهب فضة بفضة جنيه بجنيه كذا يعني فلا بد فيه من التماثل والتقابض، يعني مثلا بمثل، وزنا بوزن، شكلا بشكل، وفي نفس الوقت في تقابض، لكن هذا نادر. لكن الذين يشتغلون في الصرافة نقول لا بأس أن تشتري دولار بيورو، ريال بيورو، ريال بدولار، لكن درهم بيورو إلى آخره، لكن بشرط أن يكون عندك برنامج يحقق له، يخرج هذا المبلغ من حسابك وتدخل هذه المبالغ في حسابك في نفس الوقت، ولا تتأجل ولا حتى ولا خمس دقائق. وإياك أن تدخل فيما يسمى بالمرج والكلام الفارغ، ولا لا تدخل في هذا الأمر، بارك الله فيك. تسأل عن هؤلاء الذين يدعون من يغتربون في بلاد الآخرين، يدعي أنه مريض وبالتالي يأخذ راتب وهو ليس بمريض، أو أنه يدعي المرض فيأخذ ويشتغل في السوق السوداء. لا، انتبهوا يا إخوتي من المسلمين، الله الله، كونوا من أكثر الناس دقة في التعامل مع الأنظمة السارية في بلادهم في باب التعاملات، في باب التعامل. كن صادقا، كن وفيا، كن أمينا. إذا قلت بأنك لا تقدر معناته أنك لا تقدر. إذا كنت عاطل يعني قل أنت عاطل حقيقة، لا يجوز لك أن تقول أنا عاطل وتذهب تشتغل في مكان آخر، لا يجوز لك. يجب أن تكون صادقا، وأن نعطي الناس عن المسلم صورة صادقة أمينة. وهل أدخل المسلمون السابقون الناس في دين الله إلا من خلال القدوة؟ انظروا إلى إخوانكم التجار الذين ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا وعاشوا فيها، وكان أهلها وثنيون، فرأوا فيهم الصدق والوفاء وحسن التعامل والنظافة والنظام والصلاة والصدق والبر والإحسان، فدخلوا في دين الله أفواجا. لا يجوز المسلم أن يكون فتنة أو أن يكون سببا لصد الناس عن دين الله. نعم. الفيسبوك يقول، هذا أحمد القاضي يقول: لي صديق يجمع ويقصر كل يوم الصلوات لأن يسافر من القاهرة إلى طنطا يوميا، وهو في هذه الحالة من 3 سنوات، عدا الجمعة والسبت إجازته، فهل يجوز الجمع والقصر طوال عمره إن ظل هكذا؟ والله إن ظل مسافرا ففي أثناء سفره نعم يجوز له أن يجمع ويقصر، ما دام أنه يسافر يذهب لقضاء حاجة لمدة 2-3 ساعات أو تجارة يأخذها ثم يعود إلى القاهرة، وما في شك أن المسافة بين القاهرة وطنطا مسافة قصر، وما دام أنه يذهب لعمل مشروع نعم يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يقصر. أولا القصر عزيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم صلاة في سفر، والجمع رخصة، إن أراد أن يجمع يجمع إذا وجد له سبب، وإن ما أراد أن يجمع يصلي كل صلاة لوحدها. هذه رانيا كوين تقول: السلام عليكم شيخ عبد الله، زوجة أخي حامل ولكن الحمل يتعبها ولديها تقيؤ، هل يجوز لها الإفطار بارك الله فيك؟ والله إذا ترتب على هذا الحمل شيء من المتاعب التي لا تقدر عليها هذه الحامل، ووجدت لأن الحامل قد تفطر إما بسبب مرضها هي أو الخوف على جنينها أو الأمرين معا، فلا بأس، لكن بشرط أن يكون هناك سبب شرعي، مو بمجرد ما تحس بأدنى دوخة خفيفة هاتوا الطعام أنا، لا انتبهوا شوية. يعني يجب علينا أن نتقي الله وأن نعطي كل شيء على 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 يعني نسبته. هذا تفضل أحمد من السويد، تفضل يا أخي أحمد من السويد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال وعندي طلب.
تفضل حبيبي.
سؤالي هو، احنا بالسويد يعني نصوم تقريبا ان شاء الله 19 او 20 ساعة، ما حكم ذلك؟
طيب.
وطلبي هو إذا كان ممكن، إذا أستطيع أن أخذ رقمك الشخصي إن شاء الله.
طيب يعطوك إن شاء الله. طيب أخي أحمد، يعني هذا سؤال مكرر و... طيب إيمان من فرنسا، تفضل يا إيمان من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك على هذه الحصة.
تفضلي.
أريد أن أسألك يا شيخ، أنا عاملة زرع كلى وعندي أدوية أتناولها كل 12 ساعة عندي الصباح والمساء، وسألت الطبيب هنا قال لي أن أفطر، ما عنديش، لا أستطيع أن أشرب الدواء أكثر من على الأقل 13 سنة ساعة.
طيب.
ونحن في فرنسا نصوم حوالي 17 ساعة.
طيب طيب،
هل يجوز أن أصوم أم لا؟
طيب أبشري، تسمع الإجابة إن شاء الله. طب أخي أحمد من السويد، أخي الحبيب، هذا السؤال تكرر كثيرا، لكن أنا سأقول لك، أنا صمت في درم في شمال بريطانيا 18 ساعة ولم نحس بمتاعب الصوم نتيجة لأن الجو جميل وبارد وكذا. يعني لو قارنت بين صيام 18 ساعة و 19 ساعة عندكم مع 11 ساعة في أجواء درجة الحرارة فيها 45 والرطوبة والكذا إلى آخره، تجد المسألة فيها يعني فيها تقابل. فأنا أرجو يعني أن نحرص على أن نستفيد من شهر رمضان، لكن والله إذا وصل الأمر إلى 23 ساعة 22 ساعة والإنسان يعمل عملا شاقا ولا قدرة له، العلماء يقولون يقيسه على أقرب بلد منه. أختنا إيمان، وهذه الحالة التي ذكرتها يجوز لك الإفطار، أفطري يا أختي وإن شاء الله ربنا يشفيك وتنتظم صحتك ويعود إليك حالتك بعد أن زرعت هذه الكلية وتقضي بعد ذلك إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم إخواننا في حمص وحماة وحلب الذين يحاصرهم أعداء الله من كل جانب. اللهم أيقظ قلوب المسلمين لعونهم وتأييدهم والوقوف بجوارهم. اللهم احفظنا جميعا، اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.